الأربعاء الرابع والعشرون من شعبان، درس الصباح، مراجعة في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
ومنها الجمع بين الآيات التي ذكر الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب على الله. هذه آيات توهم تعارضا. قد يقول القائل أيما أظلم، هذا أو هذا أو هذا أو هذا، فكيف يكون الجمع بين هذه الآيات؟ عندك يا بحث. طيب، بمعنى صلته.
فيقال في فمن أظلم من عصى الله، لا أظلم من المانعين ممن منع مساجد الله.
يعني في صنف المانعين لا أظلم ممن منع مساجد الله، وفي صنف المفترين أحسنت، وفي صنف أيضا المذكرين لا يوجد أظلم ممن ذكر ثم أعرض. نعم،
الوجه الثاني تخصيص كل موضع بالسبب،
باعتبار السبب.
لا أظلم ممن منع مساجد الله، يعني بحسب الأسببية أسبب واحد منع مساجد الله،
أي ويكون غيره تابعا له في الظلم. طيب،
الوجه الثالث أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة.
أحسنت، نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة، فكأنه قال
لا أظلم ممن منع مساجد الله وممن افترى على الله الكذب وممن ذكر بآيات ربه أعرض عنها، وهكذا.
يعني أن هذه الأربعة تساوت في الأظلمية، صفة الأظلمية، فلا أظلم ممن منع مساجد الله، ولا أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، وهكذا. طيب، أحسن. نأتي الآن إلى شيء، ولعلنا ما نكمل اليوم، سنكمل غدا. الآن نأخذ ولو شيئا يسيرا، كنا نريد أن نكمل اليوم، لكن إن شاء الله يكون غدا إكمال النواقض، ثم يبقى معنا بعد الجمعة يومان تقريبا لرمضان، ثلاثة أيام، نعم، يومان أو ثلاثة نراجع فيها النواقض، يومان أو ثلاثة نراجع فيها النواقض، ويحاول الشخص حفظ هذه النواقض، 10 نواقض سهلة يحفظها، ثم أيضا إذا رجعت الفوائد أو المسائل التي في هذا الباب فنعم ذاك، يكون الشخص قد حوى خيرا كثيرا في باب العقيدة والتوحيد. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النواقض 10، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. الهازل من الهزل، الهازل من الهزل، وهو كل كلام لا تحصيل له ولا فائدة معه، هذا يقال له هزل. وقد جيء به مشبها بالهزال وهو ايش؟ الضعف. إذن الهزل من الهزال من الضعف. والهزل ضد الجد، وكل هازل لاعب، كل هازل لاعب. وقد قيل إن المراد به هنا المازح الذي يقول قولا فيه ردة على وجه المزح، هذا يقال له هازل. وهل الهازل هذا إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام يقع ذلك الناقض عليه ويكون مرتدا؟ الجواب نعم، وقد مر معنا بيان هذه المسألة، مسألة الهزل واللعب، مرت في الاستهزاء في الناقض الذي ذكر فيه الاستهزاء، وذكرنا هناك تفاصيل عن الاستهزاء، وأن المنافقين قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. قالوا قولا. فقال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشاهد أنهم قالوا كنا نخوض ونلعب، هزل ليس جدا، فهل قبل الله هذا العذر؟ هل قبل الله هذا العذر؟ إذن الهزل والجد في الحكم سواء. أما الجاد فهو من الجد بكسر الجيم، والجد يأتي لمعان منها الحق، كما في الدعاء: إن عذابك الجد بالكفار ملحق، أي أن إن عذابك الحق. والجد هو ضد أيضا الهزل، ويقال في الاجتهاد في الأمور: هذا جد. فالجد هو الاجتهاد في الأمور. ثم ذكر الخائف والجاد. الجاد أيضا يتعلق به أو تتعلق به النواقض أكثر ممن من الهازل. إذا كان الهازل واللاعب لو أتى ناقضا من نواقض الإسلام لما عذر بهزله، فكيف بالجاد؟ كيف بالجاد؟ الثالث الخائف، والخوف هو توقع مكروه عن أمارة أو علامة مظنونة أو معلومة، توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، وهو ضد الأمن، ضد الأمن، ويستعمل في الأمور الدنيوية والأمور الأخروية. في الأمور الدنيوية: وإن خفتم شقاق بينهما، قال الله. وفي الأمور الأخروية: يرجون رحمته ويخافون عذابه. والمراد بالخائف هنا الذي يقول كلمة الكفر خوفا أو توقعا لمكروه يحصل له من الكفار، مما لم يصل إلى حد الإكراه بهذا القيد. يخاف لكن خوف أو توقع مكروه لا يصل إلى حد الإكراه، يقول كلمة الكفر، يقول كلمة الكفر خوفا من الكفار، ولا يصل ذلك الخوف إلى درجة الإكراه أنه يصير مكرها، وإنما هو حال التوقع. فهذا أيضا غير معذور، غير معذور. ثم استثنى المكره، فما هو الإكراه؟ نأخذ في هذا الدرس معنى الإكراه وشروطه وأنواعه وحالاته أو وحالاته. أما بالنسبة للمعنى، فالإكراه هو حمل الإنسان على ما يكره، الإكراه هو حمل الإنسان على ما لا أو على ما يكره، وهو ينقسم إلى قسمين من حيث الإلجاء وغير الإلجاء، الاضطرار. والإكراه الشديد يقال له إكراه إلجاء وإكراه غير إلجاء أو لا إلجاء فيه. الإكراه الملجئ هو المقصود هنا، الإكراه الملجئ. أما القسم الثاني فهو إكراه غير ملجئ، يكرهه هكذا ويعطيه اللكمة، هذا انتهى الإكراه إلى هنا، يعني غير ملجئ بحيث ربما تلفت النفس، وإنما هو إكراه كما قيل غير ملجئ. إذن الإكراه على قسمين، ما هما؟ إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، وهو ظاهر. وما المراد؟ المراد هنا الذي استثناه، قال لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره إكراها ملجئا، هذا هو المعذور. وغير الملجئ هل يكون معذورا؟ لا يكون معذورا. أعطاه قال إن لم كذا وإلا سأعطيك لكمة، قال أنا مكره الآن أقول كلمة الكفر، لكمة. أو يسمع مثلا تهديدا ويعلم أن هذا الشخص غير قادر، يقول أكرهني فلان خلاص أنا مكره أقول كلمة الكفر أو أفعل الكفر، انتبه الشخص. الإكراه له شروط ستأتي معنا، والإكراه المعذور صاحبه ما هو؟ الإكراه الملجئ. وهذا الإكراه الملجئ على قسمين، الإكراه الملجئ التام على قسمين، إكراه بباطل، إكراه بباطل، وإكراه بحق. أما الإكراه بباطل فأن يكره على الكفر، على قول كلمة الكفر وعلى عمل الكفر. إكراها ملجئا. أما الثاني فهو الإكراه بحق، وقد ذكروا له أمثلة، من ذلك إكراه ولي الأمر من وجبت عليه الزكاة بدفعها، إكراه ملجئ لا بد أن يدفعها، يكرهه لكن بعيش بحق، وما يريد أن يدفع لكن يكره على ذلك. ولذا قاتل أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة أولئك الذين منعوا الزكاة وأكرههم على دفعها إذا كانوا راضين بحكم الإسلام، وإلا قاتلوهم إكراه. طيب، ومما ذكر من أنواع الإكراه بحق إكراه الحاكم للشخص على بيع ماله ليوفي بدينه، يبيع شيئا من ماله من أجل أن يفي بدينه. ومن أمثلة ذلك أيضا إكراه القاضي المؤلي، المؤلي يعني الحالف ألا يأتي زوجته، الذين ذكر الله شأنه في قوله للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ألا يقربوا نساءهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فبعد له مدة أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر القاضي يستدعي هذا الرجل المؤلي الحالف، يقال له أترجع إلى زوجتك أم لا؟ قال لا. يكرهه القاضي على الطلاق، يكرهه القاضي على ماذا؟ على الطلاق. إما أن ترجع تفي لك الأربعة أشهر، أما أن تزيد على هذه المدة ليس لك، فيكرهه على الطلاق. هذا إكره بماذا؟ بحق. أنتم معي؟ النعسان نطارد النعاس عنده إن شاء الله بسؤال، بسؤال شفاء وعلاج. طيب، نأتي الآن إلى شروط الإكراه. شروط الإكراه حتى نقول بأن هذا إكراه ويعذر صاحبه، يعذر صاحبه، لا بد من ذكر الشروط. الشرط الأول أن يكون المكره، يرحمك الله، أي انتبه، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به. فهمتم الشرط الأول؟ أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به. فإذا أوعد شخصا بشيء بأنه سيقتل أو سيفعل به، وهذا المكره يعلم أن هذا الشخص قادر على، أما أن يأتي إلى شخص أو يأتي إليه شخص مشلول ما معه ولا حركة، قال لا أقتل، والله أقتلك لو ما تفعل كذا، الشخص هذا يعرف أن هذا ما هو قادر على هذه المهمة، يقول أنا مكره؟ لا، لا بد من توفر هذا الشرط حتى يكون الإكراه، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به. الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه، يعني معنى لو أنه قادر يدفع عن نفسه لا يكون مكرها. أن يكون المكره، ما هو المكره؟ أنتم تفرقون بين المكره والمكره، من هو المكره؟ يعني الشخص الذي يحمل الآخر على الفعل الكفر أو قول الكفر أو غير ذلك. أما المكره فهو الشخص الذي غلبه الإكراه. طيب، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بهرب أو نحوه، حتى ما إذا وجد فرصة، هذا أحسن، حتى لا يقع في الكفر، حتى لا يقول كلمة الكفر. أيما أفضل، يجلس يعرف أنه لو هرب لنجا. قال أجلس وأنا مكره، لا، أهرب حتى لا تقول كلمة الكفر. الثالث أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه، يغلب على ظنه وقوع الوعيد. هذا يعني غالب الظن أنه هو قادر على الإكرام، والشخص ذاك المكره عاجز عن الدفع، ويغلب على ظنه بأن الأمر سيحدث سيقع، ربما تتلف نفسه، فيستبقي نفسه فيقول كلمة الكفر، فتكون له في ذلك رخصة، وسيأتي ذكر الحالات. طيب، نأتي إلى ذكر الإكراه من حيث الصحة وعدم الصحة. الإكراه إما أن يكون في الاعتقاد، وإما أن يكون في القول، وإما أن يكون في الفعل. أما في الاعتقاد فلا إكراه. هل هناك أحد يعلم ما في قلبك؟ إذن تقول أنا مكره على ما تحمل من إيمان. لا يطلع على ما في قلبك من إيمان إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك في جانب الاعتقاد بالقلب هذا يقال لا إكراه. أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يقع في الاعتقاد بالقلب، هذا واحد. الثاني الإكراه في القول، أن يقول كلمة الكفر، هل يقع عليه أو يصح الإكراه؟ اتفق أهل العلم على القول بصحة الإكراه في القول، يعني الإكراه صحيح. طيب، وهل للشخص أن يقول كلمة الكفر إذا أكره إكراها ملجئا؟ هل له ذلك؟ الجواب نعم، ودليله قصة عمار. قبل ذلك ذكر الآية، نقول قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا ماذا يعني يا سمير؟ هذا هو المعذور والذي لديه رخصة أن يقول كلمة الكفر بعد الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. وقصة عمار حسنها بعض أهل العلم لما لها من الطرق، أن المشركين حملوه بإكراه ملجئ وإلا قتلوه على أن يقول كلمة الكفر، أن يذكر آلهتهم بخير، ولكن كان له في ذلك رخصة. فالآية تبين أن للشخص المكره رخصة أن يقول كلمة الكفر. لو أخذ شخص بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة، انتبه، لو أخذ شخص بالعزيمة، أي شخص نعسان عرفونا به، عرفونا بالنعسان. طيب، لو أخذ شخص بالعزيمة، ما هي العزيمة؟ قال أصبر وإن قتلت لن أقول كلمة الكفر، وإن قتلت وإن قتلت هذا أفضل، هذا أفضل وأعلى مع وجود الرخصة، إلا أن هذا أفضل. أخذ بالرخصة عمار وأخذ بالعزيمة بلال. بلال كانوا يكرهونه على القول بكلمة الكفر، وهو يتحمل، يفعلون به الأفاعيل، حتى إنهم ليخرجونه على رمضاء مكة وهي حارة شديدة الحر، ويضعون عليه الصخرة الثقيلة ويضربونه ويجلدونه، وهو يقول أحد أحد، ثم يقول لو أعلم أن هناك كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. أخذ بماذا؟ بالعزيمة، ولو قتل ولو قتل. أيضا ذكر عن حبيب ابن زيد الأنصاري أن أصحاب مسيلمة الكذاب أخذوه فأتي به إلى مسيلمة فقال له أتشهد أن لا إله إلا أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، لا أسمع. فأمر به فقطع إربا إربا، يعني قطعة قطعة، وهو ثابت على ذلك. أخذ بماذا؟ بالعزيمة، مع أن هناك رخصة في قول كلمة الكفر، مع الاطمئنان بالاطمئنان القلبي بالإيمان. وكذلك حالة الإمام أحمد حين دعي يوم أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن، أخذ بماذا؟ بالعزيمة، فكان يجلد جلدا شديدا، لو جلد جمل أو بعير لسقط ومات، وهو صابر. حتى إن بعض أهل العلم لما رأى أن الأمر شديد وأنه ربما تتلف نفسه أخذ بالرخصة، يقول كذا القرآن كذا. الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، فجعله الله للناس إماما، وهكذا يعني جزاء الصابرين. وقد ذكر الحافظ ابن كثير عند هذه الآية أن الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله، ولو أفضى إلى قتله. وذكر شأن بلال وشأن حبيب بن زيد الأنصاري وأمثالهما من أولئك الذين أخذوا بالعزيمة. هذا في القول. طيب، بقي معنا الإكراه في الفعل. هذا اختلف في صحة الإكراه في الأفعال، اختلف في ذلك. إذا فعل شخصا فعلا من أفعال الكفر أكره عليه، أكره على فعل الكفر، فهل الإكراه على فعل الكفر يعد صحيحا وفيه رخصة أم لا؟ في المسألة خلاف. ذهب بعض أهل العلم كالحسن والشافعي إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول وليس في الفعل، ورد الشوكاني هذا القول كما في كتابه فتح القدير. في التفسير، وقال إن اللفظ عام، عام شامل للقول والفعل، للقول والفعل، وما استثنى الله عز وجل إلا الاعتقاد بالقلب، إلا من أكره، ثم ذكر وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني الاعتقاد بالقلب يدل على أن غيره من قول أو فعل، إكراه قولي أو إكراه فعلي، أنه يصح فيه الإكراه ولصاحبه فيه الرخصة، وذكر كلاما نحو هذا، ثم قال بمعنى كلامه: فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أنها وردت، أنه ورد سبب نزول لهذه الآية في قصة عمار، أو في شأن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. فهنا الله عز وجل استثنى ماذا؟ استثنى الاعتقاد بالقلب، وقلبه مطمئن بالإيمان. نختم بالحالات، الحالات التي يلجأ الإنسان إلى أن يصدر منه الكفر، إلى أن يصدر منه الكفر. واحد، أن يكره، هذا كله في الإكراه، أن يكره لكن يمتنع ويصبر على دينه، هذا أفضل الحالات، هذا أفضل الحالات. الحالة الثانية: أن يكره فينطق بلسانه مع اعتقاد قلبه بماذا؟ بالإيمان، فهذا جائز ورخصة، فيها تخفيف ورحمة. الثالث: أن يكره، أهم شيء تكتبوا هذه الحالات، انتبهوا. الأولى ما هي؟ أي نعم، أن يكره ولكن يمتنع من قول الكفر أو فعل الكفر ويصبر على دينه، هذا بأعلى الحالات وأفضل الحالات. طيب الثاني، أن الحالة الثانية أن يكره فينطق بلسانه مع اعتقاد قلبه بالإيمان، طيب هذا ما هو؟ جائز وفيه رخصة وهو تخفيف ورحمة. الحالة الثالثة: أن يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان، عادي والقلب غير مطمئن بالإيمان، ما عنده إيمان قوي، وإنكار، إنكار يعني الأمر طبيعي، أنا مكره والإيمان ما هو موجود في القلب، ليس له أو ليس في قلبه اطمئنان، ومن الاطمئنان الخوف من قول كلمة الكفر، لكن لولا الإكراه لما قال، واستعظامه للأمر وكذا، فهذا كله يدل على وجود الإيمان، لكن إذا خلا من هذه الأمور يدل على أن قلبه غير مطمئن بالإيمان، فهذا يكره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالإيمان، والله عز وجل قد شرط الأمرين: أكره وإيش؟ مباشرة بدون وقلبه مطمئن بالإيمان، ذكر الله الاطمئنان بالإيمان في القلب، فهذا غير معذور ويعد كافرا، غير معذور ويعد كافرا، لأنه كالراضي بها، كالراضي بها. أما الحالة الرابعة فهي أن يطلب منه ولا يلجأ، فيجيب. نحن ذكرنا إكراه غير ملجئ، هو إكراه لكن غير ملجئ، ولكن يوافق بلسانه وقلبه وهو مطمئن بالإيمان. هذا يعد ماذا؟ يعني يطلب منه ولا يلجأ فيجيب، يطلب منه ولا يلجأ فيجيب. يقول وأنا قلبي مطمئن بالإيمان، فهذا معذور أو غير معذور؟ غير معذور، لأنه لم يوجد أصلا إكراه. الإكراه الذي يعذر به صاحبه. أما الحالة الخامسة أن يذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه فيوافق بالقلب واللسان، فيوافق بالقلب واللسان. ما أكره عليه إكراها ملجئا ومع ذلك وافق بلسانه وقلبه، فهذا أيضا كافر وهو بأشد الحالات. نكون بهذا قد أخذنا بعض التفاصيل عن الإكراه، ويبقى معنا غدا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وإلى هنا وبارك الله فيكم. Thank you.